أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في الصفة الثالثة من صفاته تعالى وهي صفة الحياة، وقلنا فيما تقدم قدمنا تعريفين للحياة. التعريف الأول هو تعريف الطبيعيين وعلماء الطبيعة الذين قالوا أننا نعرف الحياة بلوازمها، وذكروا أربعة أمور. قالوا هذه الحد الأدنى كما سميناه نحن، الحد الأدنى في الموجود الحي. ثم بعد ذلك قدمنا تعريفا آخر تبناه المتكلمون والفلاسفة، وقلنا أن المراد بالحياة ومن يتصف بالحياة هو لابد أن يتصف بوصفين أساسيين، أولا الفعل والانفعال، وثانيا الدرك والحس والدرك، وسمينا الخصيصة الأولى الفعالية والثانية الدراكية. بقي أن نطبق العبارة حتى نصل إلى المطلب الجديد. توضيحه أن الحياة المادية في النبات والحيوان والإنسان، بما أنه حيوان، تقوم بأمرين، هما الأول الفعل والانفعال والتأثير والتأثر، وإلى ذلك يعني الفعل والانفعال والتأثير والتأثر تهدف الخصائص الأربعة التي ذكرها علماء الطبيعة كما أوضح. ويمكن أن نرمز إلى هذه الخصيصة بالفعالية. والثاني الحس والدرك بالمعنى البسيط، يعني شنو؟ يعني ولو في رتبة نازلة جدا من الحس والإدراك، لا بالرتبة العالية اللي موجودة عند الإنسان، لا، فلا شك أنه هذا الحس والدرك متحقق في أنواع الحياة الطبيعية حتى النبات. فقد كشف علماء الطبيعة عن وجود الحس في عموم النباتات، وإن كان الإنسان البدائي عالما بوجوده، يعني بوجود الحس والدرك في بعضها كالنخل وغيره. وإلى هذا الأمر نرمز بالدراكي. زين، ما هي النتيجة؟ قال فتصبح النتيجة أن مقوم الحياة في الحياة الطبيعية بمراتبها هو الفعالية والدراكية بدرجاتهما المتفاوتة ومراتبهما المتكاملة، وأنه لا يصح أن تطلق الحياة على النبات والحيوان إلا بالتطوير لوجود البون الشاسع بين الحياتين. شنو التطوير؟ قلنا التجريد عن النواقص ونرفعه. قلنا مثلا أنه بالنبات موجودة هذه الخصائص الأربعة اللي ذكرناها، ولكن بالحيوان بالإضافة إلى هذه الأمور الأربعة شنو قلنا؟ وجود خصيصة أخرى وهي الحس والشعور. بعدين من جينا الإنسان، يعني تطورت المسألة، من جينا الإنسان بالإضافة إلى هذه الأمور الأربعة والحس والشعور أكو أمر آخر وهو الإدراك العقلي والمنطقي. فإذا أكو تطور إلا بالتطوير لوجود البون الشاسع بين الحياتين، فالذي يصحح الإطلاق والاستعمال بمعنى واحد هو عملية التطوير بحذف النواقص والشوائب الملازمة لما يناسب كل من النبات والحيوان. اللي يصحح الإطلاق هو وجود الفعل والحس. بعد أن دققنا ووجدنا أنهما الخصيصتان الأساسيتان البارزتان في الحي أنه فعال دراك، فكل ما هو فعال دراك إذن هو حي. هسه تبقى أنه بعض المراتب الوجودية هاي الأمور أعلى، تختلف المسألة، ما تختلف يعني عن كونها حي، يبقى نطلق حي مثل ما قلنا أن النور نطلقه على الشمعة الصغيرة ونطلقه على الشمس ونطلقه على المصباح. زين، وعلى هذا الأساس يصح إطلاق الحياة على الحياة الإنسانية بما هو إنسان لا بما هو حيوان، والمصحح للإطلاق وعملية التطوير التي وقفت عليها، وإلا فكيف يمكن أن تقاس الحياة الإنسانية بما دونها من الحياة؟ فأين الفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان من فعل الخلايا النباتية والحيوانية؟ وأين درك كل إنسان للمسائل الكلية والقوانين الرياضية من حس النبات وشعور الحيوان مع هذا البون الشاسع بين الحياتين؟ تجد أن نصف الكل بالحياة ونطلق الحي بمعنى واحد عليها، وليس ذاك المعنى إلا كون الموجود فعالا دراكا وليس فعلا، ولكن فعلا ودرك المتناسب مع كل مرتبة من مراتب الحياة. وباختصار إن ملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب ولكن بتطوير وتكامل. فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات فليصح الموجودات الحية العلوية لكن بنحو المتكامل، فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، لكن حياة مناسبة لمقامه الأسمى بحذف الزوائد والنواقص والأخذ بالنخبة والزبدة واللوب والمعنى. فهو سبحانه حي. شنو يعني حي؟ أي فاعل، مدرك وإن شئت قلت فعال دراك لا كفعالية الممكنات ودراكيتهما زين. تمثيل لتصوير التطوير في الإطلاق، يعني شلون نطور هذا التصوير؟ فنصفه سبحانه وتعالى بهذا الوصف كما ضربنا مثال المصباح ما ذكرناه في حقيقة الحياة. وإن العقل بعد ملاحظة مراتبها ينتزع مفهوما وسيعا ينطبق على جميعها أمر رائج. هذا الشيء واضح، مثلا من تباوع على القلم الرصاص وتباوع على القلم الحبر وتباوع على القلم الجاف وتحذف هاي الخصائص تخرج مفهوم كلي تقول قلم، لكن هاي الخصوصية الموجودة في الجاف ما موجودة بالرصاص، والموجودة بالرصاص ما موجودة بالحبر، مع ذلك انت تطلق قلم تقول قلم. ليش؟ لأنه ما يتأتى به الكتاب، ما تتأتى به الكتابة، هذا الغرض الجامع هذا موجود. كذلك النسبة بالنسبة للحياة والنسبة للمصباح. مثلا لفظ المصباح كان يطلق في البداية على الغصن المشتعل، غير أنه تطور حسب تطور الحضارة والتمدن فأصبح يطلق على كل مشتعل بالزيت والنفط والغاز والكهرباء بمفهوم واحد. وما ذاك إلا لأن الحقيقة المقومة لصحة الأطلاق وأنه مصباح شنو كون الشيء ظاهر بنفسه مظهرا لغيره ومنيرا ما حوله، وهذه الحقيقة مع اختلاف مراتبها موجودة في جميع المصادق. هو المظهر بنفسه، مظهر لنفسه، ظاهرا بنفسه، مظهر لغيره. النور مو المصباح بس الظاهر للتقريب الفكرة يعني زين. موجودة في جميع المصادق وفي المصباح الكهربائي على نحو أتى. إن من الوهم تفسير حياة الباري. ها زين، تشتريدون وين توصلون بهاي النقطة؟ نقول أنه إحنا بعد هذا تقدم منا بعد خو بعد ما يصير اشتباه وتجي تفسر لحياة الباري سبحانه وتعالى يعني نتيجة تفاعلات كيميائية وفيزيائية مثل ما موجودة بالحياة والموجودة بالإنسان والنبات. افترض هاي التفاعلات الفيزيائية والكيميائية إذا ما موجودة بالإنسان معناه ميت، أو إذا ما موجودة بالنبات معناه ميت. هل معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى تحدث فيه تفاعلات فيزيائية وكيميائية؟ قلنا لا، هذه من خصائص المراتب الحية، من خصائص الحياة في رتبتها الوجودية هاي النازلة. إما في الرتبة الصاعدة فلا، كل ما تصعد الرتبة الصاعدة فهو تختلف المسألة. فلذلك أنه بعض الرتب الوجودية كما ذكرنا أنه مثل ما بعض الرتب الوجودية في المصباح يحتاج من إلى فتيل، لكن افترض بالشمس ما تحتاج إلى فتيل، ما تحتاج إلى نفط، ما تحتاج إلى غاز، ما تحتاج إلى كهرباء. هذا يأثر على أن نطلق عليه أنه ضوء بالشمس؟ لا ما أثر، لكن الضوء في رتبة نازلة في رتبة وجودية مثلا في الفتيل نحتاج أنه من إلى النفط، يحتاج إلى الغاز. فإذا الحياة في رتبة وجودية نازلة قد تحتاج إلى التفاعلات الكيميائية والفيزيائية، لكن في رتبة وجودية عالية لا تحتاج إلى ذلك. هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر. ليست هذه الأمور، بعبارة أخرى، ليست هذه الأمور دخيلة في حقيقة الحياة، ليست مقومة لحقيقة الحياة، وإنما حقيقة الحياة قلنا أنه آثارها الظاهرة هي الفعالية الدراكية. إما أن تكون الفعالية الدراكية بواسطة التفاعلات الكيميائية والفيزيائية فهذا ليس دخيلا فيها. نعم قد يكون دخيل في رتبة وجودية لكن هذا لا ينعكس على تلك الرتب. مثل العلم، افترضوا العلم، العلم في الإنسان ما هو؟ العلم في الإنسان كيف النفساني قائم بالنفس، تمام؟ فإذا كان كيف النفساني قائما بالنفس شنو معنى؟ معنى أنه بحاجة، أنه عرض. زين العلم في الحق سبحانه وتعالى الله عالم لو لا؟ أي نعم عالم. هذا يستلزم أن يكون العلم عرضا فيه تعالى، قائما به تعالى. لا، قلنا أنه هذا العلم اللي في الإنسان وجود ضعيف محتاج قائم بالغير، لكن بالحق سبحانه وتعالى هو عين الذات، وذاك عين الذات بالذات وجود غني. فالعلم هناك علم غني لأن الصفات متحدة بالذات وهي عين الذات، فهناك العلم علم غني، بينما العلم في الإنسان علم فقير قائم بالغير. هناك عين الذات، هناك كيف النفساني قائم بالذات. فشوف الفارق. فبالنتيجة أنه هذا ما أثر على إطلاق العلم عليه سبحانه وتعالى، لذلك قلنا نجرد الصفة عن سواء النواقص وننسبها إليه تعالى. فالمسألة هي المسألة. إن من الوهم تفسير حياة الباري من خلال ما نلمسه من الحياة الموجودة في النبات والحيوان والإنسان، كما أن من الوهم أن يتصور أن حياته تعالى رهن فعل وانفعال كيميائي أو فيزيائي. ليش؟ منين يجي هذا التوهم؟ لأن نتباوع أنه إحنا من نقيس أو إحنا استخرجنا مفهوم الحياة، استخرجها من هاي الموجودات الحية الطبيعية، وبهاي الموجودات نرى أنه هذه الأمور ضرورية، الفعل والانفعال الكيميائي. زين، لذلك قد يعكس الذهن على الله حق سبحانه وتعالى، إذ كل ذلك ليس دخيلا في حقيقة الحياة، وإن كان دخيلا في تحققها في بعض مراتبها، إذ لولا هذه الأفعال الكيميائية أو الفيزيائية لامتنعت الحياة في الموجودات الطبيعية، لكن دخالته في مرتبة خاصة لا يعد دليلا على كونه دخيلا في حقيقتهما مطلقا، كما أن اشتعال المصباح بالفتيلة في كثير من أقسامه لا يعد دليل لكونها الفتيلة مقومة لحقيقة المصباح، وإن كانت كذلك دخيلة يعني مقومة لبعض أقسامه. وعندئذ نخرج بالنتيجة التالية، وهي أن المقوم للحياة شنو؟ كون الموجود عالما وعاملا، مدركا وفاعلا، فعالا ودراكا، ما شئت فعبر. هذا هو المدار الأساسي والمقياس الأساسي لتعبير كونه تعالى حيا. فإذا ثبت كونه عالما قادرا فعالا دراكا، هذا يثبت أنه حي كما تقدم منا وسيأتي. زين، الآن نتحدث ما هو الدليل على حياته سبحانه وتعالى. نقول راح نذكر دليلين يذكر هنا المصنف لحياته تعالى. يقول بعد أن أثبتنا أنه الحياة، وأنك يعني بعد أن أثبتنا أن معنى الحياة وأن من يوصف بالحياة لابد أن يتحقق بأمرين: دراكية فعالية، والدراكية تلازم العلم، والفعالية تلازم القدرة، لأنه لا معنى لأن يدرك بلا علم أو يفعل بلا قدرة. فبعد أن أثبتنا أنه هاي حقيقة القدرة لا أقلها أنها متقومة، يعني نتاجها وآثارها ولوازمها هذين الأمرين، لوازم الحياة شنو؟ قدرة وعلم. فإذا أثبتنا موجود من الموجودات أنه عالم قادر، ديش الساعة رح يثبت كونه حيا. والحق سبحانه وتعالى تقدم منا أنه حي وأنه عالم وأنه قادر، فيثبت أنه حي، ثبت المطلوب، لأنه ثبت أن اللوازم الخاصة جدا والآثار الخاصة جدا للحياة هي العلم والقدرة، الإدراك والفعالية. فالحق سبحانه وتعالى حيث أنه أثبتنا فيما تقدم أنه فعال دراك، أنه عالم قادر، إذن يثبت كونه حي. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن فاقد الشيء لا يعطي، والموجودات الحية موجودة حية، الحياة موجودة في الموجودات الحية، إذن يثبت أنه الحق سبحانه وتعالى حيون. بل أكثر من ذلك، نستطيع أن نقول أن الحياة هي منبع كل الكمالات ومرجع كل الصفات إلى الحياة، لأن الموجود الميت لا يتصف بهذه الصفات، حيث أنه هذه الصفات ثبتناها له، إذن هو حيون. زين، دليل حياته سبحانه. لا أظن أنك تحتاج في توصيفه سبحانه بالحياة إلى برهان بعد الوقوف على أمرين. أولا، قد ثبت بالبرهان أنه تعالى عالم وقادر، وقد تقدم البحث فيه. ثاني، أن حقيقة الحياة في الدرجات العلوية لا تخرج عن كون المتصف بها دراكا فعالا عالما وفاعلا. فإذا تقرر هذان الأمران تكون النتيجة القطعية أنه سبحانه، بما أنه عالم وقادر دراك وفعال. ليش؟ يقول لملازمة العلمي للدرك والقدرة للفعل، وهما نفس الحياة عند تطويرها بحث الزوائد. ولأجل ذلك نرى أن الحكماء يستدلون على حياته بمن؟ بقولهم إنه تعالى حي لامتناع كون من يمكن أن يوصف بأنه قادر عالم غير حي. يقولون مستحيل أنه موجود تصفه بأنه عالم وقادر وتقول أنه غير حي. ليش؟ لأنه إما أنه الحياة حقيقتها أنها هي القدرة والعلم بعد التجريد والتطوير، أو أن نقول أنها هي اللوازم الخاصة للحياة أنه العلم والقدرة. وفي الحقيقة حياته سبحانه عبارة عن اتصافه بمن؟ بالقدرة والعلم. هاي الحقيقة شنو هاي الحقيقة؟ يعني يقول أنه اتصافه بالعلم والقدرة، هذا تقدم منا وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الصفات عين الذات، وأنه صفاته سبحانه تعالى مصداقا واحدة، يعني أنه علمه وقدرته شيء واحد في الحقيقة، مو شيئين، مو حيثيتين فيه سبحانه تعالى، لأنه يستلزم التكثر. فكل الصفات هي فيه واحد، لكن مفاهيمها مختلفة، يعني إحنا ما نفهمه من العلم غير ما نفهم من القدرة. ليش؟ للآثار مختلفة، فنصفه بالعلم والقدرة. مثل الإنسان اللي مرات أنت تصفه عالم، مرات تصفه أنه مثلا مهندس، مرات تصفه أنه طبيب، مرات تصفه أنه مثلا مفكر، مرات تصفه كاتب، هو إنسان واحد لكن بلحاظات المختلفة، لكن مصداق هذه الأشياء شيء واحد. هنا نهمين كذلك أنه هذه الصفات الإلهية مصداقها واحد، وجودها واحد، فالحياة هي نفسها القدرة وهي نفسها العلم فيه، فهو علم كله وقدرة كله، هو عالم من حيث أنه قادر وقادر من حيث أنه عالم، وسميع من حيث أنه مبصر وبصير من حيث أنه يسمع، مو مثل الإنسان يسمع بأذنه ويبصر بعينه ولا يستطيع أن يسمع مثلا بعينه ولا يبصر ولا يسمع بعينه أو يبصر بأذنه، لا لا، الحق سبحانه وتعالى كله سمع كله بصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن بالنتيجة أنه من حيث المفاهيم، المفاهيم متغيرة، الحياة غير العلم والقدرة لكنها مصداقا شيء واحد. وفي الحقيقة سبحانه حياته عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم، وسيوافق أن جميع صفاته وإن كانت مختلفة مفهومين لكنها متحدة واقعية ومصداقا. أضف إلى ذلك أنه سبحانه، الدليل الثاني، سبحانه خلق موجودات حية ومدركة وفاعلة، فمن المستحيل أن يكون معطي الكمال فاقدا له. نأتي إلى حياته في الكتاب والسنة، قلنا أن هذه صفة الحياة ذكرت في الكتاب، يعني وفي الأحاديث الشريفة كما سيتبين أنه أن الله تعالى يصف نفسه في الذكر الحكيم بالحياة التي لا موت فيها، إذ يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقد جاء لفظ الحي فيه اسما له سبحانه 5 مرات، يقول جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الإمام الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وعالما لا جهل فيه، وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. وقال الإمام الكاظم عليه السلام إن الله لا إله إلا هو كان حيا بلا كيف، كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة، بل هو حي لنفسه، فحياته سبحانه كسائر صفات الكمالية صفة واجبة لا يتطرق إليها العدم ولا يعرض لها النفاد والانقطاع، لأن تطرق ذلك يضاد وجوبها وضرورتها ويناسب مكانها والمفروض خلافه. زين، إلى هنا تم الكلام في هذه الصفة الثالثة. الآن الصفة الرابعة والخامسة، السمع والبصر. السمع والبصر من صفاته سبحانه وتعالى، ومن أسمائه السميع والبصير، وهذان اللفظان وردا كثيرا في القرآن الكريم، حتى بعضهم يقول أنه وردت 42 مرة والسمع، و 43 مرة السمع، و 42 البصر، أو من هالقبيل هذا. لكن اختلفوا في حقيقة هذين الوصفين وذهبوا إلى مذاهب متعددة. المصنف يذكر 3 مذاهب. المذهب الأول أن السمع والبصر هما نفسهم العلم، من شعب العلم، يعني شوفوا التفتوا الكلام وين، السمع والبصر هما العلم أو لا، وين هذا، وين الكلام، مو في المصاديق، في المصاديق الصفات كلها مصداقها واحد، العلم والقدرة والسمع والبصر و و و كلها مصداقها واحد. كلامنا الآن وين؟ كلامنا الآن في المفاهيم. مفهوم السمع والبصر فيه تعالى هل هو نفس مفهوم العلم أو مغاير لمفهوم العلم؟ كلام في المفاهيم. الرأي الأول يقول لا، السمع والبصر هو العلم، هو العلم، فالسمع العلم بالمسموعات، والبصر العلم بالمبصرات. شوفوا العلم، العلم هذا المفهوم، السمع والبصر هو مو شيء آخر غير مفهوم العلم. من نقول أن الله عليمون كأننا قلنا سميع بصير، هذا ماكو شيء آخر. فالعلم هو علم بالمسموعات، علم بالمبصرات، الشعبة من شعب العلم هو العلم. زين إذن هما وصفان غير مغايرين للعلم، لا، هو من شعب العلم. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أنهما وصفان حسيان، يعني شنو؟ يعني لما نقول سميع بصير نفس الإنسان، سميع بآلة بصير بآلة. زين. والرأي الثالث أنهما يغايران مطلق العلم، صحهما بهم انكشاف علم هذه ورتبة من رتب العلم، لكن هما مو علم. يعني بعبارة ثانية أنه نقول عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات كأنه على وجه كلي. إحنا هنا لما نقول أنه عالم سميع بصير مو نريد العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات على وجه كلي كما في الرأي الأول، لا، نريد علمه بنفس يعني المبصر والمسموع. يعني بعبارة ثانية أنه هذا علم جزئي، علمه الجزئي هذا نسميه علم الجزئي بالمسموع يسمى سمع، علمه الجزئي بالمبصر يسمى بصر، شهود وحضور نفس المسموع يسمى علم سمع، شهود نفس المبصر والمبصرات نفسها حاضرة لديه سبحانه وتعالى والمسموعات نفسها حاضرة لديه سبحانه وتعالى، هذا الشهود له سبحانه وتعالى بالمبصر والمسموع يسمى سمع وبصر. فإذا هو نحو من أنحاء العلم لكن ليس هو مطلق العلم، ذاك كأنه علم بالمسموعات علم بالمبصرات كأنه علم كلي بكل المسموعات كل المبصرات حيث أنه يعلم بالمسموعات. لا، هنا يقولون شهود نفس المبصر، يعني هذا الإدراك الجزئي بالمبصر يسمى سمعون بصرون والإدراك الجزئي بالمسموع يسمى سمعون، هذا التفسير الثاني. زين. إن من صفاته سبحانه السمع والبصر، وإن من أسمائه السميع البصير، وقد ورد هذان الوصفان في الشريعة الإسلامية الحق، وتواتر وصفه سبحانه بكونه سميعا بصيرا في الكتاب والسنة، ولكن مختلف في حقيقة ذينيك الوصفين على أقوال أبرزها. أولا، إن سمعه وبصره سبحانه ليسا وصفين يغايران وصف العلم، هما بل هما من شعب علمه بالمسموعات والمبصرات. هذا الرأي السائد عند الحكماء والمتكلمين، وهذا هو اللي مر علينا بداية الحكمة، العفو في بداية المعرفة. قلنا سميع بصير يعني شنو؟ عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، فلأجل علمه بهما بالمسموعات والمبصرات صار يطلق عليه سميع بصير، فهو شيء واحد في مقام المفهوم. الأمر الثاني والرأي الثاني إنهما وصفان حسيان وإدراكان نظير الموجود في الإنسان. والرأي الثالث أن السمع والبصر يغايران مطلق العلم مفهومان، الكلامنا بالمفهوم، ولكنهما علمان مخصوصان، هم علمان وراء علمه المطلق، شوفوا ذات علمه المطلق يعني علم بالكليات، هذا علم بالجزئيات، من دون تكثر في الذات ومن دون أن يستلزم ذلك التوصيف تجسم. وما هذا شنو هو حقيقته؟ يقول حضور الهويات المسموعة والمبصرة عنده سبحانه، هو مو المسموعات والمبصرات حاضرة لديه بعلم حضوري وهو شاهد لها وعالم بها، نعم هذا علم بهذه المبصرات وشهود لهذه المبصرات والمسموعات يسمى علم يسمى سمع وبصر، كشهود المسموعات سمع وشهود المبصرات بصر، وهو غير علم المطلق بالأشياء العامة غير المسموعة والمبصرة. إذا تعرفت على الأقوال نذكر مقدمة. زين. سؤال، إذا كان الأمر كذلك، هل أنه سبحانه وتعالى العلم مالته يستلزم أن يكون له آلة كما في الإنسان أو لا؟ وهل أن هذه الأمور يعني الآلات هي من لوازم الأبصار والسميع لولا؟ قلنا إذا قلنا أن هاي الآلات آلة السمع وآلة البصر من لوازم المسموع من لوازم السمع والبصر، بعد لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا لا أنها من لوازم رتبة من رتب الوجود فراح تختلف الحقيقة. شنو الحقيقة؟ لا، أنه شوفوا في الإنسان السمع والبصر يتحقق بأجهزة وأدوات. الإنسان إذا ما عنده عين ما راح يبصر الأشياء، إذا ما عنده أذن ما راح يسمع الأشياء، لكن شوفوا أنه هاي الأمور مو من لوازم، ترى مو من لوازم المبصرات، مو من لوازم السمع والبصر، وإنما هن من لوازم رتبة معينة. ليش؟ لأنه هاي الأدوات شو تسوي؟ هي تجيب المسموع والمبصار وتنقل علما إلى النفس الإنسانية حتى تدرك النفس الإنسانية. نفس الإنسانية حتى تدرك المبصر لابد أنه ترى بالعين، حتى تدرك المسموع لابد أن تسمعه بالأذن. ولو فرضنا أنه من المكان كان من الممكن أن الإنسان يسمع أو تحضر عند صورة المسموع أو صورة المبصر بلا أذن ولا عين، هو يسمى سميع البصير؟ نعم يسمى، أصلا هذه نقصه في رتب من الرتب. ولذلك تشوفون مثلا الإنسان إذا كان نائما هم يسمع ويبصر مع العلم أنه عينه مغمضة، ولذلك أنت إذا تفتح عينه مثلا وهو نائم ما راح يراك، ما راح يرى شيء من هاي. فمع أنه هاي الحواس ساكتة لكنه يسمع ويبصر في المنام. إذن عموما المسألة ما مرتبطة أنه هاي الآلات ما داخلة في حقيقة السمع والبصر أولا، وليست هي من اللوازم الذاتية للسمع والبصر. لذلك الإنسان قد يسمع بلا أذن وقد يسمع بلا يسمع بلا أذن ويرى بلا عين. إذن هذه الموجودات المادية هي من لوازم رتبة من رتب الوجود، مو من لوازم جميع أنحاء الوجود، مو من لوازم جميع أنحاء الوجود. زين، إذن في الحق سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى هاي الأمور، وإنما هذه لضعف هذه الأمور. يعني بعبارة أخرى، شوفوا الموجودات كل ما ارتفعت الرتب الوجودية مالتها تميل إلى الوحدة والبساطة، كل ما تنزل كل ما تتكثر. في الحق سبحانه وتعالى حيث أنه أعلى مراتب الوجود، سمعه عين بصر، سمعه وبصره شيء واحد، بل كل صفاته شيء واحد، يسمع من حيث يبصر ويبصر من حيث يسمع. لكن من تنزل الرتبة الوجودية عنه سبحانه وتعالى صار البصر شيء والسمع شيء آخر، من نزلت بعد صار احتاجين إلى من؟ إلى السمع والبصر إلى عالة، وهكذا. كل ما ننزل كل ما تصعد المراتب الوجودية كل ما تتبسط الأشياء وتتوحد. فلذلك أنه هذه في الرتبة المادية رتبة نازلة من السمع والبصر، احتاجنا مو بس إلى سمع وبصر حتى جسمه أنها رتبة ضعيفة، لا، احتاجين إلى عالة. لذلك قد يقوى السمع قد يضعف، قد يقوى البصر قد يضعف بلحاظ الآلة قد تقوى مال السمع والآلة قد تضعف مال البصر. زين، لذلك في الحق سبحانه وتعالى ماكو شيء يقوى وينصى أو له حد، لأنه ما محدود بحد ولأنه ما محتاج إلى آلة. الأمور من حدود الآلة. الإنسان بصره مثلا افترض أنه محدود بحدين لأنه محتاج إلى آلة، وهي الآلة محدودة، وهكذا السمع. إذن الآلات ليست من لوازم السمع والبصر وليست داخلة في حقيقة السمع والبصر، إذن لا من الممكن أن نتصور موجود لا يحتاج إلى هذه الآلات، وأن هذه الآلات نتيجة رتبة وجودية معينة. إذا تعرفت على قول نذكر مقدمة نقول وهي أن السماع في الإنسان يتحقق بأجهزة وأدوات طبيعية، وذلك بوصول الأمواج الصوتية إلى الصماخ ومنه إلى الدماغ المادي ثم تدرك النفس، غير أنه يجب التركيز على وأنه أن وجود هذه الأدوات المادية اللي هي العين والأذن هل هو من لوازم تحقق الأبصار والسمع في مرتبة خاصة كالحيوان والإنسان، أو أنه دخيل في حقيقتهما بصورة عامة. إذا قلنا من لوازم تحقق الأبصار والسمع في مرتبة خاصة، خب بعد ممكن أن نصف الحق بأنه سميع البصير، وإذا قلنا أنه دخيل بعد لا يمكن أن نصف، لأن الحق ما عنده الآلات. لا شك أن هذه الآلات والأدوات التي شرحها العلم بمشروعاته إنما هي من خصوصيات الإنسان المادة الذي لا يمكن أن يقوم بعملية الاستماع والإبصار بدونها. فلو فرض لموجودنا أنه يصل إلى ما يصل إليه الإنسان من دون هذه الأدوات فهو أولى بأن يكون سميع وبصير. ليش؟ لأنه السمع والبصر في الإنسان ضعيف باعتبار أنه احتاج إلى آلة، ومع ذلك سمعنا سمع بصر، فكيف بمن لا يحتاج إلى آلة؟ لأن الغاية المتوخى من السمع والبصر هي حضور الأمواج والصور عند النفس المدركة. فلو كانت الأمواج والصور حاضرة عنده عند موجود بلا أعمال عن الفيزياء وكيمياء فهو سميع بصير أيضا لتحقق الغاية بنحو أتم وأعلى. وقد ثبت عند البحث عن مراتب علمه شنو؟ أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق والمسموعات والمبصرات خصوصا أفعاله سبحانه وفي الوقت نفسه وعلمه، فالعالم بجواهره وأعراضه حاضر لدى ذاته، وهذا على هذا فعلمه بالمسموع كافي في توصيفه بأنه سميع، كما أنه علمه بالمبصر كافي في توصيفه بأنه بصير. نعم، ليس علمه بالمسموعات أو المبصرات مثل علم سبحانه بالكليات، وبذلك تقف على الفرق بين القول الأول اللي قال عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، والثالث اللي قال شاهد شهود المبصرات بصر وشهود المسموعات سمع. زين، يعني يريد يقول أن العلم والسمع والبصر أمور متغايرة. نعم، وإن كانت هي نحو من أنحاء العلم، بس مو هي علم بمعنى المفهوم مالة واحد أنه هاي الكليات، وإنما هاي الجزئيات إحاطته بالجزئيات، وشهود للمسموعات سمع، شهود المبصرات بصر. إجابة عن سؤال، هذا سؤال الآن يطرح في المقام. أنتم قلتم، يعني نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.